إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 35 في بيان كتاب الصيام وما تبعه من كتاب الاعتكاف من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والمتوفى 61 و200 من الهجرة. الباب الثاني في كتاب الاعتكاف. قال: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف إلى معتكفه. وهذه المسألة سبق بيانها، وهو أنه يدخل قبل غروب شمس اليوم 20 حتى يستقبل ليلة 21، وهي أول ليلة من العشر الأواخر، فيدخل قبل الغروب. وهذا هو مذهب الجمهور كما عرفنا، وخالف الأوزاعي والثوري والليث، فقالوا أول الوقت الذي يدخل فيه الاعتكاف بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح إن أرادوا بعد صلاة الصبح يعني صبيحة 20 فقد يكون، يعني يصلي الصبح صبيحة 20، صبيحة 20 فيستقبل إيش؟ اليوم إيش؟ اليوم 20، ثم هو يعني يدخل يقين الليلة 21. أما إن أرادوا الصبيحة يعني صبيحة 21 فهذا قد تكون فاتته ليلة من العشر الأواخر. والذي يعني اشتبه عليهم هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه، وهذا لا علاقة له أبدا بأول دخول المعتكف أو دخول الاعتكاف، إنما المراد كان إذا صلى الصبح يعني في العشر الأواخر دخل معتكفه، دخل خباءه ولم يقعد في مصلاه ليذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كما كانت عادته صلى الله عليه وآله وسلم في غير العشر الأواخر. فهذا هو توجيه هذا الحديث. ثم ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أخرجه 6 ولا 5، كل مرة أفوت واحد، عندنا أبو معاوية، صحيح أبو معاوية المخرج يحيى بن سعيد، مخرج الحديث يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة. أبو معاوية عن يحيى هذا واحد، وعمر بن الحارث سفيان قبله متأكد، ابن أبي عمر عن سفيان، وعمر ابن السواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث. هي بس ابن عيينة يعني على الإمام مسلم يصل به إلى يحيى بس بابن أبي عمر وسفيان. تأكد ماذا قال الشيخ. كل هؤلاء الخمسة أيوه، يعني سفيان بن عيينة معهم، هذا في صفحة 31، فإذا سفيان بن عيينة وعمر بن الحارث وسفيان الثوري الرابع والأوزاعي الخامس وابن إسحاق السادس، ستتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو عن عائشة. قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي ثقة ثبت، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري المدنية ثقة، عن عائشة أم المؤمنين وهي من المكثرين. كم روت؟ 212 2210 رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف. طبعا بالنسبة لي يحيى بن سعيد عن عمرة عند البخاري حدثتني كما هي عادة البخاري في العناية بالتصريح بالتحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، هذه التي سببت لهم الشبهة. طيب عند البخاري برقم 2041 فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، فإذا الاعتكاف إيش كان موجود قبل، دخل مكانه الذي اعتكف، هذه رواية واضحة، فهذا مما يبين صحة هذا التأويل. فانظر كيف عندما أنت تجمع الروايات والألفاظ يتبين الباب، يتبين الباب سندا ومتنا، يعني حتى الأسانيد ربما يكون إسناد فيه إشكال، فإذا أنت جمعت الأسانيد تبين الصواب، وكذلك في المتون. فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، الذي اعتكف فالاعتكاف موجود سلفا، فهذه الرواية تؤيد تأويل الجمهور. وإيش قال عندك الإمام النووي؟ نعم، قال: احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وبقال الأوزاعي والثوري والليث واحد قولين، وقال مالك وأبو حنيفة الشافعي وأحمد يدخل في قبل الغروب وأول الحديث، على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا. أيوة، تقول: ويدل عليه في الشرح، ويدل عليه الرواية المذكورة، البخاري 2041. فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. طيب، قال: وإنه أمر بخبائه فضرب. وإنه أمر بخبائه فضرب. من الذي ضرب الخباء؟ عائشة، كما عند البخاري أيضا. وقد بينت في رواية البخاري أنها الضاربة له: فكنت أضرب له خباءه. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. عندك روايات في صفحة 21: فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر. نعم، وأيضا: فلما رأته زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيورا. وقوله: وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ليش؟ أنهن كلهن ضربن، وليس كذلك، فهذا ليس على عمومه، لأنه فسرت الأزواج اللي هو وأمر غيرها من أزواج، فسرت الأزواج في الرواية الأخرى بعائشة وحفصة وزينب فقط. وفي رواية ابن عيينة عند النسائي فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية، قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب. فالمهم أن هذا ليس على عمومه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: البر تردنا. هذا خطاب لمن؟ للأزواج. وعندك في صفحة 23 ألفاظ أخرى: البر تقولون بهن، يكون خطاب لمين؟ للصحاب. البر تقولون بهن، تقولون يعني إيش؟ فظنون، فإن من معاني تقول إيش؟ ها تظن. قال ابن مالك: وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. قل يعني ظن، ظن ذا يعني ظن هذا مشفقا. فإذن عند سليم أن القول عندهم بمعنى الظن، وعند غير سليم أيضا قد يأتي لكن بشروط. المهم أن من معاني القول الظن. فإذا البر تقولون بهن يعني تظنون بهن، وفي رواية أخرى البر أردنا بهذا يعني أردنا بفعلهن هذا البر، وفي رواية أخرى البر تقولون يريدن بهذا وكل هذه الألفاظ لأجل ماذا؟ لأجل التنبيه على الإخلاص، لأجل التنبيه على الإخلاص. قال ابن عبد البر: فكأنهن مع إرادتهن لذلك لم يكن اعتكافهن خالصا لله تعالى فكره لهن ذلك. طيب، ربما يقول قائل يعني هذا طعن في النيات، والجواب أنه إذا كانت هناك قرائن فحينئذ يجوز الإيش؟ الطعن. فحينئذ يجوز الطعن. رحمك الله. فإذن إذا أنت وجدت إنسان يقوم يفعل فعلا والقرائن تبين أنه ما يفعل هذا لله، فيمكن أن على الأقل إيش؟ ها؟ تستفهم مثل هذا، البر تريدنا، هذا نوع من يعني من التنبيه، هذا نوع من التنبيه إن لم نكن لم نقل للإنكار. قال ابن عبد البر: كأنه توبيخ، ما أظنهن يريدن البر. سبحان الله، الأحاديث والمسائل المستنبطة منها كلها علم، حتى الإنسان ينضبط بالسنة، السنة التي جاءت لا بالإفراط ولا بالتفريط. يعني الأصل ماذا؟ الأصل وما علم بما كانوا يعملون، هذا الأصل. الإنسان ما يطعن في النيات، لكن ما يكون هذا هكذا إلى ما لا نهاية، بحيث أنك تجد قرائن واضحة تدل على الإرادات السيئة ثم أنت تقول لا أنا ما أطعن في النيات. لا، تطعن في النيات إذا دلت القرائن على سوء النوايا. نعم. قال: فأمر بخبائه فقوض. قوض، والتقويض قلنا الإيش؟ الهدم والإزالة. إن قد يهدم ويترك، لكن إذا هدم وأزيل هذا يسمى تقويض، نقض. فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان، وهذا مما يقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دلت القرائن عنده على أنهن لم يردن البر، وإنما أردنا يعني مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ما أنا بمعتكف، ترك الاعتكاف وقال ما أنا بمعتكف. وبوب عليه البخاري باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، فيجوز قطع الاعتكاف لأمر من الأمور، لأمر من الأمور. وهذا أيها الإخوة يعني قد يوجد في مثل هذه الصورة شباب مثلا طلاب علم يعلمون أن شيخ معين يحبونه جاء واعتكف فتجمعوا حوله، وإنما أرادوا الإيش القرب من الشيخ، ولولا الشيخ ما اعتكفوا. فهذا أيضا يكون من المناسب إما التنبيه وإما ترك الاعتكاف. قال حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، العشر الأول، العشر على تأويل ليش الجزء، الجزء كما سبق. ولو قلنا العشر الأول فيكون على ظاهر اللفظ العشر يعني عشر ليالي. في صفحة 24 نعم في رواية الأوزاعي عند البخاري فرجع فلما أفطر اعتكف. فلما أفطر، سبحان الله الروايات نور، فلما أفطر اعتكف، تقول فيه رد عند أفطر، فيه رد على إيش؟ ربما يأتي الآن كأنه الإسماعيلي أو غير، المهم فيه رد على من استدل به على أن الصوم ليس شرطا للاعتكاف. من جهة اعتكف العشر ليش الأول وفيها ايش فيها العيد، والعيد لا يصام. شوف كيف العلماء قالوا خلاص العيد لا يصام يبقى يجوز الاعتكاف بدون صوم. ما يتصور هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد الذي فيه فسحة على الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الناس ويأتي ويعتكف يوم العيد، هذا أولا. ثم هذه الرواية ترد على هذا، فلما أفطر اعتكف، فإذا يكون العشر الأول من شوال يعني بدون الإيش بدون بدون العيد. نقول يوم دون العيد يبقى تسع، نقول ما في إشكال، التسع يطلق عليها عشر بدليل العشر الأواخر من رمضان قد تكون إيش قد تكون تسعا، في عند من جهة أن العيد لا يصام. نعم. أما فوائد الحديث فعندك في صفحة 25 بيان استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر، مشروعية قضاء الاعتكاف في شوال لمن فات أو في شهر رمضان. نعم، هي من له عادة بالاعتكاف إذا حصل له شيء يمكن أن يقضي في غير رمضان. في غير رمضان ولا في شوال؟ في شوال مبادرة، مبادرة ليس لأن لشوال يعني فضل، وهذا مثل من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أتبعه ستا من شوال ليكون مبادرا بس، مش لأجل أن شوال له فضيلة. فإذا لم يتمكن من صيام الست في شوال يصومها في أي، يصومها في الشهر الذي بعده، وهكذا. بدليل الروايات الأخرى، من صام إيش؟ من صام ستة أيام بعد الفطر، بعد الفطر ولم يقيدها بشوال. طيب، قال ابن عبد البر: معنى الحديث عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عزم على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فلما رأى ما كرهه من تنافس زينب وحفصة وعائشة في ذلك، وخشي أن يدخل نية نيتهن داخلة، انصرف، ثم وفى الله عز وجل بما نواه من فعل الخير. وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير رمضان. شوف ابن عبد البر ما قال في شوال، جواز الاعتكاف في غير رمضان. قال: ومنها، هذا الذي نبهنا إليه، أن فيه دليلا على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام، قاله الإسماعيل وقد سبق الرد عليه. ومنها أن فيه دليلا على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا، صحيح، النوافل المعتادة إذا فاتت بعذر. إنسان متمكن من صلاة سنة الظهر القبلية، قال خلاص بصلاها بعدين، لا، ما يقضيها، وإنما إذا كان له عذر يقضيها. ومنها استدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله، ولا دلالة فيه، هي ما في دليل على الوجوب. ومنها ما قاله ابن المنذر وغيره أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذن كان له أن يخرجها، صحيح، إذا كانت إيش؟ إذا كانت لا تصوم نفلا بغير إذن زوجها فالاعتكاف أولى، فلا يكون إلا بإذن. طيب، أهل الرأي إيش قالوا؟ قالوا إذا أذن لها ثم منعها أثم وامتنعت، هي تقول له خلاص مش راجع، هذا عند الإيش؟ عند الأحناف. ومنها جواز ضرب الأخبية في المسجد، ومنها جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه ما لم يضيق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره. والحمد لله الناس الآن في سعة، في سعة من الأموال والمساحات، فينبغي أن تبنى المساجد بحيث يكون فيها مكان في مؤخرة المسجد للاعتكاف، وهذا موجود والحمد لله في بعض المساجد. دخلت مرة مسجدا فإذا فيه، ما أقول غرفة، غرفة بسعة المسجد بجانبه، هذه تكون يعني من أحسن الأماكن للاعتكاف، الناس يعتكفون فيها ولا يشعر بهم أهل المسجد. ومن أن الأفضل للنساء لا يعتكفن في المسجد، أصلا ما في اعتكاف إلا في المسجد، لا اعتكاف إلا في مسجد. إلا على قول من قال أنها تعتكف في مسجد بيتها. ومنها بيان جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه. بيان أنه هو الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد الصلاة الصبح، والراجح أنه من أول الليل. بيان أن المسجد شرط للاعتكاف. بيان شؤم الغيرة، لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل، أن فيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة، أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاءه صلى الله عليه وسلم فعلى طريق الاستحباب، أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها، صحيح؟ هذا لابد، وإلا كيف لو تكشفت؟ والآن الاعتكاف النساء بيكون في مصليات النساء والحمد لله. ومنها أن فيه بيان مرتبة عائشة رضي الله عنها، حيث كانت حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها. ثم ذكر المسألة في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف، وقد ذكرنا الجمهور على ما ذكرنا قبيل الغروب، والأوزاعي والليث والثوري في أحد قوليه أنه يدخل بعد صلاة الصبح. قال: وحدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان، هذا إيش؟ ابن عيينة. كيف عرفنا أنه الشيخ الثاني، وأيضا أن ابن أبي عمر هذا مختص بابن عيينة؟ ابن أبي عمر، احفظ، ابن أبي عيينة مختص، نعم، ابن أبي عمر مختص بابن عيينة، ما يروى عن الثور. حا: وحدثني عمر، ابن سواد، أبو محمد المصري ثقة، قال أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرنا عمر بن الحارث أبو أيوب المصري ثقة حافظ فقيه. حاء: وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ابن عمر بن درهم الأسدي الكوفي ثقة ثابت، فقيل له الزبيري لأن أباه اسمه عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان الثوري الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهور. حا: وحدثني سلمة بن شبيب النيسابوري ثقة، قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمص، قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام أبو عمرو إمام أهل الشام إمامه في السنة. حا: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أبو يوسف المدني ثقة فاضل، قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني ثقة حجة، عن ابن إسحاق محمد ابن إسحاق أبو بكر المدني. وش قال عندك؟ قال ثقة، لا، الذي في التقريب صدوق، فهذا مما يصحح، يعني هذا أكيد خطأ. لأنه لأن أحيانا الشيخ اليوتيوب يخالف الحافظ، فلو كان هذه مخالفة للحافظ لكان نبه عليها في الحاشية. ويمكن أن تشوف ترجمة محمد بن إسحاق في مواضع قبل حتى تتأكد من هذا. كل هؤلاء، من الكل؟ آخر واحد في كل إيش؟ آخر واحد قبل الحاء، اللي هو سفيان بن عيينة وعمر بن الحارث، سفيان الثوري والأوزاعي وابن إسحاق، هؤلاء الخمسة، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في مقابل أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. شوف، فسمى الحديث الذي قبله حديث أبي معاوية. صورت الطرق الآن، هذه مشعبة تحت وبعدين بتلتقي عند يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة. طيب الطرق هذه اللي طالع على يحيى بن سعيد نسميها بإيش؟ باسم الراوي عن يحيى بن سعيد اللي هو الأعلى، الأعلى واحد. من الراوي عن يحيى بن سعيد الأول؟ أبو معاوية، فهذا حديث أبو معاوية، ولذلك قال بمعنى حديث أبو معاوية. وفي حديث، شوف التنبيهات، وفي حديث ابن عيينة، أنا لو قرأت هذا كنت تنبهت، ما كان فاتني، لأن قالوا في حديث ابن عيينة، وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق، ثلاثة من الخمسة يعني، ذكر عائشة وحفصة وزينة رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. الباب الثالث، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذكر حديثين لعائشة، حديثين، أيوة، لأن اللفظ مختلف، يعني ما نقول لماذا لا نجعله، لا نجعلهما طريقين وبحديث واحد، لا، لأن اللفظ مختلف، فهما حديثان. قال باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، الاجتهاد، الاجتهاد في الإيش؟ في الطاعة والعبادة والتقوى والبر، كل هذا بمعنى واحد، الاجتهاد في الطاعة، لأن الأعمال طاعة لله ورسوله، والعبادة لأنها عبادة لله عز وجل، والتقوى لأنها تقوى تقي صاحبها من النار، والبر لأنها خير، وإيش كمان؟ كلها تسميتها، الاجتهاد في الطاعة والتقوى والعبادة والتقوى والبر. كما علمتم أن الأمور العظيمة تتعدد أسماؤها وأوصافها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل بن راهوي المروزي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال إسحاق، يعني في مقابل ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور، أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس الكوفي ثقة، عن مسلم بن صبيح أبو الضحى الكوفي ثقة فاضل، عن مسروق ابن الأجدع الهمداني الوادعي، الهمداني الوادعي وداع قبيلة الشيخ مقبل رحمه الله، وهي بطن من همدان، أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، والعشر تدخل بانتهاء اليوم الايش؟ اليوم الايش؟ اليوم العشرين. إذا انتهى اليوم العشرين بغروب شمسه دخلت العشر، وصار في زماننا أناس يتنطعون ويقولوا لا، ممكن يكون الشهر إيش 29، فإذا العشر تبدأ بإيش؟ بغروب شمس اليوم 19، صاروا يعتكفون ليلة 20. لا، إذا دخل العشر أحيا الليل. كيف أحيا الليل؟ الليل ميت، إما بموت أصحابه بنومهم، والنوم أخو الموت صح، أو أنهم مستيقظون لكن أيضا لا زال الليل إيش ميت، بسبب إيش؟ بسبب قلة الطاعة. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالإيمان وبالطاعات، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فإذا هذا معنى أحيا الليل. أحيا الليل يعني بأنه لا ينام، وبتعميره بالطاعات التي هي الحياة. شو الدليل على أن الطاعات هي الحياة يا شيخ إبراهيم؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، روح. أو من كان ميتا فأحييناه، فهذا معنى أحيا الليل. طيب أحيا الليل ماذا تفهم من أحيا الليل؟ هل يفهم من هذا أحيا الليل يعني كله؟ لا، أحيا الليل يعني بحسب الاستطاعة، لا يفهم من هذا أحيا الليل كله. ولذا قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة الثاني 530، ماذا قال الشيخ؟ وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، إلا نادرا، كما حصل مرة في إحدى الرمضانات ليلة كام؟ ليلة 27. حديث معروف، حديث من؟ ولا بذر؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة 23 قام بهم حتى ذهب ثلث الليل، ولما كانت ليلة 25 قام بهم حتى ذهب نصف الليل، لما كانت ليلة 27 صلى بهم قال الراوي حتى خشينا الفلاح. معناه النبي صلى الله عليه وسلم أحيا هذه الليلة كلها، هذه مرة. فالشيخ يقول إلا نادرا كما ذكرنا. وأيضا ذكر قصة أخرى، فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها، حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له خباب بن الأرت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، سنة قحط وجدب، فأعطانيها. فسبحان الله، فهذه الأمة محفوظة ستبقى. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا، عدوا من غيرنا يستبيح بيضتنا. هذا قيد مهم، لأن التسليط موجود لكن ما في تسليط كامل. فأعطانيها، وفي بعض الألفاظ حتى لو اجتمع عليهم من بأقطارها، حديث يبعث الأمل. قال: وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا، فرق ضربونه. قال: فمنعنيها، كما في الحديث الآخر: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فهذا هو قدر الله عز وجل في هذه الأمة. الشاهد ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الليلة كلها. طيب، وأيضا مرة ثالثة، فإذا عند ليلة 27 هذه ليلة، وهذه خباب 2، ومرة ثالثة قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، ليلة كاملة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجربوا التكرار، جربوا تكرار الآيات، تجد كل مرة يدخل في قلبك معنى لم يدخل من قبل، ويتضح لك ما كان عنك خافيا. تكرار. قال: بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها؟ وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي. يعني إن الله عز وجل يشفعه في الأمة. وسبحان الله، يعني الآية المقروءة مناسبة لإيش؟ لطلب الشفاعة. تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت، فيطلب لهم المغفرة، وأيضا طلب من ربه الشفاعة لأمته. قال: فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا فليفقه هؤلاء. شو هؤلاء؟ فليفقه أولئك. شو الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ واضح. الشفاعة لمن لا يشرك بالله شيئا، الشفاعة لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: يا أبا هريرة، لقد إيش ظننت لا يسألني هذا أحد غيرك. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والذي يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، لا يعبد شجرا ولا حجرا ولا بشرا ولا شمسا ولا قمرا، لا يعبد إلا الله عز وجل، هذا هو الذي تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. يمكن أن تكون هذه يعني رابعة، أن هذا الجار يقوم يردد هذه الآية حتى الصباح. فالمهم أن هذا مما يعلم أحيا الليل، فإحياء الليل يكون بموافقة السنة، بموافقة السنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة قام العشر الأواخر كاملة؟ أبدا. في أناس الآن يفعلون هذا، هؤلاء يخالفون السنة. نعم، أحيا الليل وأيقظ أهله، هذا الخير المتعدي. أحيا الليل هذا الخير القاصر على صاحبه، وكمان المتعدي، فتحرص أيضا على المتعدي. أيقظ أهله، في صفحة 34 في رواية الترمذي من حديث زينب بنت أم سلمة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. نعم، يطيق القيام سواء كانوا يعني شبابا أو أطفالا أو نساء، أيقظ أهلهم. وإيش؟ وشد المئزر. نعم، وجد وشد المئزر. أما جد واضح من الاجتهاد. طيب، شد المئزر هل نفسرها أيضا بالاجتهاد؟ العطف الأصل أنه يقتضي المغايرة، فالأولى هنا تفسير وشد المئزر يعني اعتزل نساءه، كما جاء مفسرا في رواية أخرى، واعتزل نساءه في رواية شد مئزره واعتزل نساءه. طيب، هذول كمان العطف يقتضي المغايرة. طيب، فإذا صار عندنا جد وشد المئزر واعتزل نساءه. المهم أطالوا، المعنى مفهوم. فإن من جد واجتهد فإنه في هذه الأيام يعتزل النساء. وأطالوا في موضوع إيش معنى شد المئزر، لكن يكفيك هذا. والبيت المشهور هنا إيش؟ قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار. هؤلاء هم الرجال. أيوة، المؤمن لا بد أن يكون شجاعا، ما يكون جبانا، يتمتع بالطيبات، يأكل ويشرب، النساء، لكن إذا جاءت الأمور يكون رجلا. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء، يعني اعتزلوه، ولو باتت بأطهار. نعم، الحديث الثاني، طب الفوائد عندك في صفحة 36، استحباب الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة مع أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان، استحباب إيقاظ الأهل فيها ليحيوها بالعبادة، استحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان وإحياء لياليه بالعبادات. وأما إحياء ليلتي العيد فالحديث في ذلك موضوع، شوف الضعيفة 520 521 و5163، فهذا الحديث في إحياء ليلتي العيد حديث موضوع، من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، حتى جاء خلونا نحفظ الحديث الضعيف. طيب الذي بعده، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، أبو كامل الجحدري فضيل ابن حسين البصري ثقة حافظ، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد أيضا البصري ثقة، قال قتيبة في مقابل أبي كامل حدثنا عبد الواحد اللي هو ابن زياد عن الحسن بن عبيد الله أبو عروة الكوفي ثقة فاضل، قال سمعت إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي ثقة فقيه كثير الإرسال، يقول سمعت الأسود بن يزيد أبو عمرو الكوفي مخضرم ثقة فقيه يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، ما الفرق بين الحديثين؟ تأمل وأجب. الحديث الأول فيه إثبات الاجتهاد بس، وأما هذا ففيه أن هذا الاجتهاد ليس أو أكثر من غيره من الأزمنة، فالأول في إثبات الاجتهاد وهذا في يعني بيان مقدار الاجتهاد بالنسبة لغيره، ما لا يجتهد في غيره. طيب الباب الرابع والأخير في كتاب الاعتكاف وكتاب الصيام، قال باب صوم عشر ذي الحجة، لماذا جعل هذا في كتاب الاعتكاف؟ كان يمكنه إيش؟ أيوة أن يجعله فيما تقدم من أبواب الصيام المندوب، فلماذا جعله ها هنا؟ طبعا الإمام مسلم لم يضع أبوابا وإنما وضع كتب، فربما فاته هذا الحديث فوضعه ها هنا. وذكر في الباب حديث عائشة من إيش؟ طريقي، والمخرج لعمش، الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعن الأعمش أبو معاوية وسفيان الثوري، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كرم محمد العلاء وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ميزان حديث الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم النخعي، والأسد بن يزيد النخعي تقدم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. طبعا المراد بصوم عشر يعني تسع، المراد بالعشر هنا المراد تسع، العيد لا يصام. طيب ماذا قالت عائشة يا عبد الله؟ ها ها ما رأت صح، ما قالت لم يصم النبي، وإنما قالت ما رأيت، فهذا ما في أي إشكال، فهي إيش نفت علمها، وغيرها أثبت كما قال البيهقي: المثبت مقدم على النافي. فمن هو المثبت؟ المثبت حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحج. الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث اللي احنا ذكرناه الآن، ضعفه أولا في الإرواء 954، أعله بالاضطراب في السند وفي المتن، لكنه صححه كما يقال بجدارة، ورد على نفسه في صحيح أبي داود 2106، وصحيح أبي داود متأخر عن الإرواء. فالشيخ أجاب عن الاضطراب في السند وفي المتن، وذكر للمين للحر بن الصباح، لأن الحر بن الصباح هو المشكلة، فذكر له متابعين. المهم الحديث ثابت، فإذا المثبت مقدم على الناف. وبالمناسبة كما أنه حديث الحر بن الصباح فيه اضطراب وكذا وسلم من الاضطراب، فكذلك هذا حديث عائشة الدارقطني كمان انتقد. نعم الدارقطني انتقده كما في عندك في صفحة 42، لكن الصواب ما أخرجه الإمام مسلم. الدارقطني ماذا يقول؟ يقول: منصور خالف الأعمش عن إبراهيم. فشوف الأعمش عن إبراهيم، منصور من المعتمر عن إبراهيم. فالدارقطني يقول منصور خالف الأعمش فرواه مرسلا، لكن الصحيح أن الأعمش في إبراهيم أتقن من منصور في إبراهيم. تأخذ فوائد المصطلح من خلال، بس لازم يكون عندك أرضية، يعني يكون عندك أرضية. فعشان كده امشي في علم في علوم الآلة بسرعة، وبعدين اقرأ في التطبيق. نعم فالمهم تعرف هذا. إذا الله عز وجل فتح عليك وصرت محدثا مثل الشيخ الألباني أو حد من ذريتك، فيكون عارف هذه الأشياء. إذا مر عليه حديث في المخطوط ما رأى النور، ولقيت والله هذا الأعمش عن إبراهيم ومين ها منصور عن إبراهيم، لا يبقى الأعمش عن إبراهيم مقدم. نعم طيب. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي محمد ابن أحمد بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي الإمام أبو سعيد البصري قال حدثنا سفيان وهو الثوري الإمام عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العاشر. لم يصم هنا النفي محمول على نفي رؤيتها، نقول هذا النفي ها هذا النفي محمول على نفي رؤيتها بين قوسين علمها. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام وما تبعه من كتاب الاعتكاف، ونشرع بإذن الله تعالى بعد ذلك في كتاب الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.